بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تناولنا معكم في الدرس الماضي الأبواب 21، 22، 23 اللي هو في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وأحيائه، وباب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل، وفي خروج الدجال ومكثه في الأرض، وحديث الجساسة. في أربعة أبواب. باب قال قصة الجساسة. من الفوائد التي تظهر من جملة هذه الأبواب، بالإضافة إلى ما ذكرناه أثناء الشرح، ما يلي: أولا، أن الإيمان الصحيح والعلم الشرعي من أكبر أسباب الوقاية من فتنة الدجال ومن شبه أهل البدع. أن الإيمان الصحيح والعلم الشرعي، والعلم الشرعي من أكبر أسباب الوقاية من فتنة الدجال ومن شبه أهل البدع. فالشاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خير الناس وخرج لملاقاة الدجال، كان قوي الإيمان وكان ذا علم. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عنه لما قال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فهذا الكلام مبني على علمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لما قتله وشقه نصفين ثم أحياه، قال: والله ما كنت فيك اليوم أشد بصيرة مني الآن. وقوله لما قيل له: أتؤمن بربنا؟ قال: ما بربنا خفاء. وهذا يستلزم منه أن يكون عالما بصفة ربه سبحانه وتعالى. وقوله كذلك: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي العلم بهذه الأحاديث رواية ودراية. فالذي يقي من الفتن عموما ومن فتنة الدجال خصوصا قوة الإيمان بالله، وقوة الإيمان بالله ترتبط بالعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا: فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ثانيا، من اتبع الكتاب والسنة نجا من الفتن كبيرها وصغيرها. فهذا الشاب استدل على بطلان ادعاء الدجال بنصوص السنة النبوية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله سنتي. فهذا الشاب تمسك بنصوص السنة ضد خوارق الدجال وضد ادعاءاته وضد جبروته، فنصره الله عز وجل.
فقال يا أيها الناس هذا الرجل الذي ذكرنا أو هذا الدجال الذي ذكرنا أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا دلت هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين على أهل الشبهات والزيغ والضلال. دلت هذه الأحاديث أن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين على أهل الشبهات والزيغ والضلال ويحميهم. دليل ذلك الشاب الذي خرج إلى الدجال لما أراد قتله في الثانية، المرة الثانية، المرة الأولى قتله ثم أحياه فكذبه فأراد أن يقتله فلم يقدر عليه، بل جعل الله عز وجل ما بين رقبته لا ترقوته نحاسا، وهذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، فحماه الله عز وجل ونصره على مخالفيه، وهذه سنة الله عز وجل مع عباده المتقين أصحاب الإيمان والعلم الصحيح، ينصرهم الله عز وجل ولو بعد حين. ومثال ذلك من سير التابعين وتابع التابعين والعلماء الربانيين الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما لقيه من عذاب شديد ضد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة في فتنة خلق القرآن، إلا أنه في النهاية خرج منتصرا عليهم، نصره الله عز وجل، نصره بالعلم، فصار يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. وكذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية عودي من أهل الشبهات والبدع وسجن ومات في السجن، لكن انتصر عليهم بكتبه التي يجري له أجرها وهو في قبره، ولقب بشيخ الإسلام بعد ذلك. فالله عز وجل ينصر عباده المؤمنين، فالنصر آت للمؤمنين الأتقياء أصحاب العلم ولو بعد حين. رابعا دلت قصة الدجال على أن أهل الدجل والشبهات يعتمدون على المتشابه من الحجج والبراهين الضعيفة. دلت قصة الدجال على أن أهل الدجل والشبهات يعتمدون على المتشابه من الحجج والبراهين الضعيفة التي تتهاوى أمام قوة الإيمان والعلم الشرعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. ولذلك فتنة الدجال لا تضر المؤمن، خامسا دلت أحاديث هذه الأبواب على وجود الدجال حقيقة في زمن النبوة وفي زماننا هذا، وأنه يخرج متى ما قدر الله له ذلك، وهذا فيه رد على الذين يؤولون الدجال ويقولون عن الدجال بأنه رمز للشر وطغيانه، وهذا طريق أهل الاعتزال وأهل تحكيم العقل في مقابلة النص، فذكروا أن الدجال المذكور في الأحاديث إنما هو عبارة عن الشر الذي سيعم، وعيسى عليه السلام عبارة عن الخير الذي سينتشر، وهذا ليس بصواب، بل الصواب الذي ذكره أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد أن الدجال موجود وأنه سيخرج متى ما قدر الله عز وجل له ذلك. سادسا لا تدل الخوارق ومخالفة مجريات العادات مع مخالفة الكتاب والسنة على صدق صاحبها. انتبه إلى هذه الفائدة. لا تدل الخوارق، الخوارق عن الأمور الخارقة القوية، لا تدل الخوارق ومخالفة مجريات العادات مع مخالفة الكتاب والسنة على صدق صاحبها. هذا الرجل أوتي خوارق وأوتي أمورا مخالفة للعادة، يأمر السماء فتمطر ويؤمر الأرض فتخرج نباتها، يقتل الإنسان فيشق نصفه ثم يقول له قم فيقوم، ومع ذلك فهو من أكبر الدجاجلة وهو من الكفار. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال، فإن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للخرب أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم، وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله. فالعبرة باتباع الغير في متابعة الغير للكتاب والسنة، أما إذا خالفوا الكتاب والسنة فلا ينظر لهم ولو كانوا من أشد الناس تدينا. الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف في التدين شديد، حتى قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينفعهم هذا التدين. فكذلك من وجدت عنده أمثال هذه الخوارق وهذه الأمور المخالفة للعادة مع عدم اتباع للكتاب والسنة فلا يتبع. سابعا، دل قوله صلى الله عليه وسلم: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. هذه العبارة: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، تدل على إثبات الكرامات لعباد الله تعالى الصالحين واستمرارها إلى قرب قيام الساعة. فإن هذه كرامة من كرامات الله عز وجل لأوليائه الصالحين بأن أنقذه من هذا الدجال ومن بطشه. ثامنا، دلت هذه الأحاديث على أهمية التوحيد، وعلى أهمية إقامة العبادة لله وحده في الأرض لا شريك له. دلت هذه الأحاديث على أهمية توحيد الله عز وجل وأهمية إقامة العبادة لله وحده لا شريك له. فبالتوحيد تقوم الدنيا، وبرفعه وموت أهله تنتهي الدنيا. ورأينا عن الريح التي تخرج من الشام فتأخذ روح كل عبد مؤمن أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر صلى الله عليه وسلم، الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وتقوم الساعة ولا أحد يقول لا إله إلا الله، وتقوم الساعة ولا أحد يقول الله الله، وتقوم الساعة والناس يعبدون الأوثان كما ذكرنا في الدرس الماضي، آنذاك ينفخ في الصور. يقول تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والدعاء بمعنى العبادة، لولا عبادتكم. فإذا قضيت العبادة وانتهت لم يكن هناك حاجة لبقاء الدنيا، فيدلنا هذا على عظيم التوحيد وأنه سبب بقاء هذه الدنيا. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن نسجلها في هذه الأبواب التي ذكرتها لكم. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذلك: باب في بقية أحاديث الدجال. وأورد تحته جملة من الأحاديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الأول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال أي يسير خلفه ويتبع طريقه ويستجيب لدعوته من يهود أصبهان، وأصبهان اسم بلد، وقيل أصفهان بالهاء بالفاء أصفهان، وقيل وفي الحديث أصبهان. عليهم الطيالسة هو ثوب معروف مثل الرداء أو العباءة، سمي البشت عندنا ونحوه، وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. والسيجان هي الطيالسة، قيل هي أردية، هي نوع من أنواع الرداء المنقوش. فهذه أول طائفة أو من أول ما يتبعه اليهود. وكذلك دلت الأحاديث على أن من الذين يتبعون الدجال الترك والعجم. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لينزلن الدجال بخوزة وكرمان، وهذه أسماء بلاد، في 70,000 كأن وجوههم المجان المطرقة. وجمع ابن كثير رحمه الله تعالى بين الأحاديث في البداية والنهاية فقال: فيكون بعد ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والسيجان، وكذلك ينصره 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان. فهؤلاء كلهم يتبعون الدجال وينصرونه، ويتبعه أيضا النساء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا كان كذلك، يعني لما يأتي الدجال فيقف أو يجلس في سبخة خارج المدينة، قال: رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء. رواه أحمد، هو صحيح. فالذي يتبع الدجال طوائف من الناس، أولهم اليهود، ثم الترك والتتار والعجم، وأخيرا من أكثر من يتبعه النساء. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد قال: أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. وهذا فيه دليل على عظم فتنة الدجال، وفيه دليل على ما يلقاه الناس من شدة وكرب في زمن الدجال، حتى يفرون منه إلى الجبال يحتمون من فتنته ومن كيده. وقوله هم قليل، وردت أحاديث تبين تعرض العرب للمهلكة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه، أي الكعبة، فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. والحديث صحيح. ثم أورد حديث حميد بن هلال عن رهط قال: منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين، فقال ذات يوم، أي قال هشام بن عامر: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني أنا أكثر حضورا من عمران بن حصين. قال أهل العلم: وإنما قال ذلك لحرصه على تبليغ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على نيل أجره. ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وجاء في الرواية الأخرى أنه قال: أمر أكبر من الدجال. وهنا قال العلماء: المقصود بقوله خلق أكبر من الدجال أي أكبر منه فتنة وتلبيسا. قال النووي: المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. وقال بعض أهل العلم: معناه أعظم منه جسما. ويدل على هذا المعنى ما أخذناه سابقا في الروايات السابقة في حديث الجساسة، حديث تميم الداري، لما قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين، ففتنته أعظم فتنة، وهو كذلك جسمه من أعظم خلق الله عز وجل من البشر، والله أعلم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، أي سارعوا في فعل العمل، وسابقوا إلى مرضات الله عز وجل، ونافسوا بعضكم بعضا في الأعمال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، ولقد ذكرنا إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفس فلا ينفع نفسا أن تتوب ولا أن تعمل صالحا، قضي الأمر. أو الدخان، أو الدخانة، أي ظهوره، هذا تكلمني عليه في الدورة الماضية في السنة الماضية. أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، والمراد بخاصة أحدكم الموت، فإن من مات قامت قيامته. وقيل هي ما يختص به الإنسان من الشواغر المتعلقة في نفسه وماله حتى لا تشغله عن العبادة، فإن الإنسان ينشغل ببعض الفتن كما ذكرنا: فتنة الزوجات، وفتنة الأموال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقوله: أو أمر العامة، فسره النووي بيوم القيامة، قال: لأنها تعم الناس كلهم. وقال بعض أهل العلم: أي الفتنة التي تعم الناس، ولعل هذا أقرب. وأورد كذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. هذا تصغير لخاصة أحدكم، وهذا فيه أن على المسلم أن يهتم بالأمر الذي لأجله أوجده الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة. فكل واحد من الإنس والجن لابد أن يضع بين عينيه الهدف الذي وجد من أجله. أنت ما وجدت في الدنيا لكي تبني القصور، ولا لأجل أن تعمر الأرض، ولا لأجل أن تجمع الأموال، إنما وجدت حقيقة لعبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: اللام هنا لام الحكمة والغاية، فغاية وجودك عبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر عبادتك لله على قدر ما تحصل من المكانة. بل حتى أمور الدنيا على المؤمن الفطن أن يصيرها لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، حتى النوم تنامه، حتى النوم تنامه تنويه لأجل التقوي على عبادة الله عز وجل، والطعام تأكله تنوي به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، والزوجة تتزوجها تنوي بها الاستعانة على إتمام دينك وعلى حصول العفة لك، والعمل والوظيفة تنوي بها أن تعف نفسك عن سؤال الناس، وإلا فقد خرج، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه فمر رجل ومعه حبال أو نحو ذلك وقد خرج ليحتطب، فقالوا لو كان هذا، يعني هذه القوة وهذا الجد في سبيل الله لكان خيرا له، فقال صلى الله عليه وسلم من خرج يسعى على ولد له صغار فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وأنت خارج إلى العمل استحضر هذه النية، نفقتك لما تشتري لزوجتك ثوب العيد الآن ولأولادك ثياب العيد استحضر أنها نفقة، حتى نفقتك على زوجتك صدقة. إذن العبادة أخواني مفهومها واسع، ليست فقط محصورة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الإسلام الخمس، لكن اجعل كل أمورك في حياتك الدنيا للعبادة، حتى نومك، نومك هذا تجعله عبادة لله سبحانه وتعالى، تتقوى به على طاعة الله عز وجل. فقال بادروا بالأعمال ستا، والشيطان يمني ابن آدم ويعطيه العمر، يقول أنت سيطول عمرك وستلحق إن شاء الله تعالى على أداء العبادات، فلا تستعجل، يكفيك الصلوات الخمس. والإشكال إخواني أننا نفعل العبادة وكأنها قبلت منا، والسلف رحمهم الله كانوا يهتمون بقبول العبادة أكثر من اهتمامهم بالعمل. حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت هم اللي يسرقون ويزنون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. لماذا يخافون أن لا يتقبل منهم؟ هل لأن الله عز وجل سيظلمهم؟ أبدا، فالله حرم الظلم على نفسه. قال بعض أهل العلم لأنهم يخشون أنهم ما أتوا بالعبادة على وجهها الصحيح، وإلا كثير من الناس يعبد الله عز وجل ولا تقبل له عبادة لأنه لم يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح الذي أمر الله عز وجل به. فأدي المفروضات وجاهد نفسك على فعل المستحبات، ولعلنا غدا نتكلم عن فضيلة التطوع والنفل عند كلامنا على صوم التطوع، فهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس إخواني. ومشاغل الدنيا الآن في زماننا كثيرة، الوظيفة تأخذ نصف اليوم، ثم الزوجة والأولاد واحتياجاتهم، لكن استغل أوقاتك التي تجد فيها فرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى لعلك تنتفع بهذا، خصوصا أن الذي تحصل به رحمة الله العمل، والذي يرقيك في الجنة العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فحاسب نفسك أولا في أداء الفرائض، هل تؤديها كما أمرك الله عز وجل أم تؤديها عادة؟ بعض الناس إذا دخل في الصلاة ما ينتبه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا دخل في الصيام ما ينتبه إلا ويعلنون عن هلال العيد، لأن تعود على مجموعة حركات يعملها في الصلاة وعلى أمور في أيام رمضان تنتهي فيخرج خسران. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فلذلك يراعي الإنسان نفسه في هذا الباب ويسعى إلى فعل العبادة. والاستكثار منها بالشروط المعتبرة. ثم قال: باب فضل العبادة في الهرج. الهرج المقصود به الفتنة، والعبادة في الفتنة لها فضيلة سيذكرها لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث. فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهجرة أخواني من أعظم القربات التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي الهجرة من مكة إلى المدينة. فمن عبد الله في زمن الفتن فكأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب كثرة الشواغر والمشاغل والصوارف عن العبادة في زمن الفتنة. ومن منكم يلاحظ ما يحصل في العالم من حولنا يجد ذلك عيانا، كيف يشتغلون بالعبادة وهم يشتغلون بما هم فيه من المظاهرات والقتال والتخطيط وغير ذلك، ما ينشغلون بعبادة. فلذلك الذي يترك هذه الأمور جانبا وينشغل بالعبادة له هذا الأجر، وخصوصا كذلك في قتال الفتنة الذي لا يعرف فيه المصيب من المخطئ إذا كانت الحرب بين جماعتين من المسلمين، فهذا قتال فتنة، فينشغل العبد بخاصة أمره ويلجأ إلى العبادة. فقال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قرب الساعة. وأورد فيه جملة من الأحاديث عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما قرب الساعة فقد دل عليه الكتاب ودلت عليه هذه الأحاديث التي بين أيدينا. أما الكتاب فقول ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وهذا مر معنا في الكلام على حديث الدجال. وأورد حديث أبي حازم أنه سمع سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى، هذه وهذه، وهو يقول: بعثت أنا والساعة كهكذا، أو هكذا، بعثت أنا والساعة هكذا. قال أهل العلم: يشير إلى أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة فصل كبير، كما أنه لا فصل بين هاتين الإصبعين، كم ما بين هذا الإصبع وهذا الإصبع شيء يسير، فكذلك ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة، وهذا للدلالة على قرب الساعة. وأورد حديث أنس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حديث، نعم، حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى. قال: فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. وقال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة هكذا، بعثت أنا والساعة هكذا، وقرن شعبة بين أصبعيه: المسبحة والوسطى، والمسبحة والوسطى يحكيه. ورد كذلك قوله قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى. قال ابن رجب: كل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة. وقد قال أهل العلم أن الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة صغرى وساعة كبرى. أما الصغرى فهي وفاة الإنسان وموته وانتقاله من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، هذه يسمونها الساعة الصغرى، إذ يبدأ الحساب بمجرد الدفن. وأما الساعة الكبرى فهي التي تكون يوم القيامة. دل على الساعة الصغرى وأنها تسمى ساعة كذلك وتسمى قيامة الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أحدث إنسان، أي أصغرهم سنا، وقال هذا حدث أي صغير. فهذا الأعرابي سأل: متى الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. يعني هذا الصغير إن يعش لن يصل إلى درجة كونه هرما، درجة أن يكون هرما، إلا وساعتكم قد قامت. وورد كذلك أو أورد حديث أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام وإن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وكذلك حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، يعني فترة يسيرة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أسد شنوءة، وهذا اسم قبيلة، فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ، أي بنفس سني. وعن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. هذه الأحاديث فسرت بالساعة الصغرى والموت. لماذا؟ قالوا: لأن الخطاب موجه إلى من سأل، فجاء في الرواية الأولى قال: قامت عليكم ساعتكم، ففسره بعض أهل العلم بأنه المقصود نهايتهم من الدنيا بموتهم. ودل على ذلك رواية عن أنس قال: كان أجرأ الناس على مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب، إذ أتاه أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى، فأخف الصلاة ثم أقبل على الأعرابي وقال: أين السائل عن الساعة؟ ومر به سعد فقال عليه السلام: إن هذا عمر حتى يأكل عمره لم يبق منكم عين تطرف. فدل على أن المقصود هنا نهايتكم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن هذا الصبي لن يعمر حتى يصل إلى هذه المرحلة من العمر. قال النووي: ومعناه يموت ذلك القرن. قال: والمراد بساعتكم موتهم، ومعناه يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. قلت: ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يؤخر. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة والرجل يحلب اللقحة أو اللقحة بكسر اللام، يحلب اللقحة بفتح الحاء. تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. وهذا عند النفخ في الصور كما مر معنا في الروايات السابقة، لما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق. شو قلنا معنى يلوط حوضه؟ يصلحه. فينفخ في الصور والرجل يحلب اللقحة من إبله يريد أن يشرب اللبن، فينفخ في الصور فلا يستطيع أن يوصل اللبن إلى فيه فيصعق. ويتبايعان الثوب فلا يتمان البيع. والبيع ما هو؟ بعني اشتريت، بكلمتين لا يتم فيصعقان. ويصلح حوضه فلا يتمه حتى يصعق. وهذا فيه دلالة على سرعة قيام الساعة بمجرد النفخ. ثم قال: باب ما بين النفختين. وقد دل على هاتين النفختين كتاب ربنا عز وجل، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فعندنا نفختان، كم بينهما؟ فقال: باب ما بين النفختين. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أجزم بأن المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة كما سيأتي. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت، أي لا أدري، إنما سمعت هذا العدد ما بين النفختين؟ قال 40. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، أي يحيى الناس مرة أخرى من قبورهم. قال: وليس في الإنسان شيء إلا يبلى، ينتهي إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، بفتح العين وسكون الجيم، عجب الذنب، وهو العظم اللطيف في أسفل الصلب، وهو الآن يسمى عندنا بالعصعص، رأس العصعص في أسفل العمود الفقري. قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال ابن عقيل: لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله، في أن العبد إنما يتكون من هذا الجزء اليسير من العظام، فقال هذا: وفي هذا سر لا يعلمه إلا الله، لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه، ويحتمل أن يكون ذلك جعل كعلامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص، ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها. لكن يبقى هذا الأمر من الحكم التي لم نطلع عليها، والله أعلم. وكذلك أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وأورد حديث كذلك رواية أخرى وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. فهذا العظم اليسير الصغير في أسفل الظهر يبقى ولا يبلى، ما تأكله الأرض، وهو الذي يركب منه بنو آدم يوم القيامة. فإذا خلق وكون من جديد بعد ذلك ترد إليهم أرواحهم، ثم يقومون لله تعالى بعد النفخة الثانية. بهكذا نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم. وقبل أن ننقضي من درسنا هذا، هناك رسالة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله اسمها: قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. درس فيها الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث قصة الدجال وذكرها، ثم جمع الصحيح منها في النهاية. ونريد أن نختم هذه الدروس المتعلقة بالفتن بقراءة قصة الدجال من كتاب الشيخ رحمه الله تعالى، مما جمعه من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت طويلة، لكن حاولوا أن تستذكروا ما درسناه سابقا فيها، وفيها زيادات لم نذكرها، فيها فوائد طيبة، فيها فوائد طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، ولا تكون حتى تقوم الساعة، أعظم من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها وإنه لا يضر مسلما. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الأعور الدجال: إني لأنذركم وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة إنه لحق وأما إنه قريب. فكل ما هو آت قريب إنما يخرج لغضبة يغضبها ولا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. فإن يخرج فأنا بين ظهرانيكم فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وفي حديث أم سلمة: وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. وإن يخرج من وإنه يخرج من أرض قبل المشرق يقال لها خراسان في يهودية أصبهان كأن وجوههم المجان المطرقة من خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. وفي حديث عبادة: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوه، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة خضراء كأنها كوكب دري، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية ليست بناتئة ولا حجراء، جفال الشعر: ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم ليس بأعور. ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم ليس بأعور. قالها ثلاثة وأشار بيده إلى عينيه: وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، إنه شاب قطط، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، قصير أفحج دعج هجان. وإنه آدم جعد جفال الشعر، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا ونهرا وماء وجبل خبز، وأنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فناره جنة وجنته نار. وسأله المغيرة بن شعبة عنه فقال: قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. وفي حديث آخر: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار، وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه، فإنه يجده ماء باردا عذبا طيبا، فلا تهللوا. وفي أخرى: فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. فمن ابتلى بناره فليستغث بالله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من الفتن. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيكذبونه فينصرف عنهم فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيصدقونه ويستجيبون له فيأمر السماء أن تمطر فتمطر. والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقة وبغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل أو فيرد كل منهل، فتطوى له الأرض طي فروة الكبش، ولا يخرج حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. ثم ذكر حديث الملحمة الكبرى، ثم قال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا أربع مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن أيامه 40 يوما: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان أو فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام، ولا يأتي مكة والمدينة من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة، لها يومئذ 7 أبواب على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح، حتى ينزل عند السبخة سبخة الجرف دبر أحد فيضرب رواقه، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، وأكثر من يخرج إليه النساء، فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس أشهد أن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. قال فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول خذوه وشبحوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه فيقتله، وفي حديث النواس فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، ثم يأتي جبل إلياء فيحاصر عصابة من المسلمين، فيلقى المؤمنون شدة شديدة، ويفر الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت من أولاد فاطمة، يصلحه الله في ليلة، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. وقال صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. قال: ومن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم الصبح عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وقال صلى الله عليه وسلم: وليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وقال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم، وفي رواية: وأمكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب: تدري وما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيرجع ذلك الإمام ينكص، يمشي القهقرة، ليتقدم عيسى فيقول: تعال صل لنا، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، تقدم فصلي. فيصلي بهم إمامهم، ثم يأتي الدجال جبل إلياء فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا. فبينما هم يعدون القتال ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فيؤم الناس، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون. فإذا انصرف قال: افتحوا الباب، فيفتح، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام، فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريه دمه في حربته، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق أو أفيق، والله أعلم. قال: فيهزم الله اليهود، ويسلط عليهم المسلمون، أو يسلط عليهم المسلمون ويقتلونهم، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم، لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، فيكون عيسى بن مريم في أمتي مصدقاً بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، حكماً عدلاً وإماماً مهدياً مقسطاً، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويذبح الخنزير، وتجمع له الصلاة ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، أو فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد حتى تكون السجدة والواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين. قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر أو الخمر، وهو جبل بيت ببيت المقدس، فيقولون: قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بالدريهمات. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضرب الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها. ثم يقال: تكون الأرض كفى ثور الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم. فيمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا باردة من قبل الشام، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. وفي حديث ابن عمرو: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، يتهارجون تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة، ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل، شك من الراوي. قال: فتنبت منه أجساد الناس ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. هذه قصة الدجال مع عيسى عليه السلام كاملة بما صح وما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وما درسناه معكم في كتاب الفتن، وما بيناه من الفوائد ومن المعاني. أرجو أن أكون بذلك قد أوضحت الأمر وبينته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. نكتفي اليوم بهذا الدرس، فقد أطلنا فيه كثيرا، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون درسنا في الفقه في أحاديث بلوغ المرام، سنأخذ الفترة الأولى والثانية كلها في أحاديث البلوغ. أما درس اليوم المغرب فيعتذر عنه الدكتور صالح لانشغاله بمحاضرة في الشارقة اليوم بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والمعذرة على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.